بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 34 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 14 من شهر شوال عام 39 بعد 400 وألف، ورد سؤالان من الدرس الماضي قبل شهر ونصف. السؤال: هل الخادم أفضل في الصدقة من صلة الأرحام؟ هذا السؤال متعلق بآخر حديث، حديث 197 الذي مر معنا في الدرس الماضي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر. ففهم صاحب السؤال من هذا الترتيب أفضل دنانير: دينار ينفقه على نفسه، ثم على زوجته وأولاده، ثم على الخادم. فالسؤال: هل الخادم أفضل من صلة الأرحام في الصدقة؟ إذا كان من الأرحام والأقارب ممن تجب النفقة عليهم كالآباء والأبناء، فالنفقة عليهم أفضل من النفقة على الخادم. وإذا كان ممن لا يجب النفقة عليهم، فالنفقة على الخادم أولى، بدليل هذا الترتيب الذي في الحديث. ولو أنها جاءت أحاديث أخرى بينت أن الصدقة أو النفقة على ذوي الرحم هي صدقة وصلة، فهذا أيضا يفهم منه بأن الصدقة أو النفقة على ذوي الأرحام أفضل من النفقة على الخادم. على الخادم. السؤال الثاني: هل إذا قصرت في كسوة الخدم مثل أيام العيد والمناسبات أدخل في الإثم إذا لم ألبسهم مثل لبسي لأنه غالي الثمن؟ طبعا هو جاء في الحديث السابق أو أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألبسوهم مما تلبسون، ألبسوهم مما تلبسون. وإذا كان هؤلاء الخدم من أهلنا من بلدنا ويلبسون مثل لباسنا، فيلبسهم مما يلبس. وإذا كانوا من بلاد أخرى لهم تقاليدهم وأعرافهم ولباسهم الخاص، فيلبسهم من لباس بلدهم، من لباس بلدهم. ولذلك قال بعض أهل العلم: للخروج من هذا يعطى الخادم، الخادم يعطى في الأعياد الشرعية يعطى ما مبلغ من المال يعادل قيمة لباسه في بلده، هذا يعتبر من إلباسه وأداء حق هذا الخادم، كما مرت معنا الأحاديث الكثيرة من أمره صلى الله عليه وسلم بإلباسهم مما تلبسون. والآن لا أظن هناك من الخدم من هم من أهل البلد في هذه البلاد، والحمد لله قد يكون أكثرهم من خارج هذه البلاد، لهم أعرافهم، لهم لباسهم الخاص، فكيف يلبسهم مثلا هذا القميص، هذه مثلا الكندورة والعقال والغترة، لا يناسبهم. فللخروج من هذا، إذا أراد أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي حق هذا الخادم كما الحديث التي مرت السابقة، فيعطى مبلغ من المال عند كل عيد، قال: هذا اشتري به ملابس، هذا أفضل. وخروجا من هذا الإشكال، نعود إلى أبواب هذا الكتاب الأدب المفرد، ووصلنا إلى الباب رقم 100 باب إذا كره أن يأكل مع عبده.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد: باب إذا كره أن يأكل مع عبده. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا رضي الله عنه عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه؟ قال: نعم. فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده.
أحسنت.
باب إذا كره أن يأكل مع عبده أو مع خادمه. فما هو إذا كره؟ هو الأفضل والسنة وما كان عليه الصحابة أن يأتي هذا الخادم الذي عمل هذا الطعام يأكل معه، هذا أفضل الحالات. ولكن إذا هو لا يريد لهذا الخادم أن يأكل معه، يكره هذا الشيء، فما هو، كيف يتصرف؟ في هذا الحديث الإجابة: عليه أن يعطيه من نفس الطعام لقمة أو لقمتين أو وجبة من هذا الطعام الذي طبخه هذا الخادم، هذا هو أفضل الحالات. ودليل عليه هذا الحديث، حديث صحيح رواه هنا البخاري في الأدب المفرد، كذلك رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان أيضا في صحيحه، وهو في صحيح الأدب المفرد أيضا. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، يسأل جابرا عن خادم الرجل، يعني ما هو حق خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر. هذا الخادم كفى كفيله أو سيده معاناة طبخ هذا الطعام، مشقة وحر في الطبخ، فما هو حق هذا الخادم؟ هذا الرجل يسأل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، يقول له: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه؟ هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو هذا الخادم ليأكل معه؟ قال: نعم. جابر أجاب على السؤال، قال: نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو هذا الخادم وهذا الطباخ أن يأكل معه. فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. أكلة يعني المرة من الأكل، يعني وجبة، شيء من الطعام يأكله هذا الطباخ مما طبخه هذا الطباخ أو الخادم. ليش؟ لأن هذا الطعام من عمل يده، من عمل يد هذا الخادم أو هذا الطباخ، تحمل دخان وحر طهي هذا الطعام وطبخ هذا الطعام. فالإسلام دين يراعي مثل هذه الأمور، ولو فعل الناس المسلمون وغيرهم عاملوا خدمهم بهذه المعاملة لانتهت كثير من المشاكل والقضايا من الاعتداء على الخادم أو سرقة هذا الخادم لصاحبه أو لخيانته أو غشه وهكذا. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، أحاديثه صحيحة، هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه علمها لنا، فعلينا أن نعمل بها ونكسر ما في هذه النفس من كبر أو من كراهية أو من تكبر على هؤلاء الناس الذين يخدموننا. حديث كثيرة مرت، أكثر من 40 حديث في طريقة التعامل وحسن التعامل مع الخدم،
والسائقين والعمال، وهذا من عظمة هذا الدين، فعلينا أن نعمل بهذا الدين ونمتثل لهذا الدين. في صحيح الإمام مسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، قال نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده، يعطيه مرة من الأكل. في صحيح الإمام مسلم نفس الحديث له رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، هذه عند الإمام مسلم 1663 الحديث، كذلك عند أبي داود في سنن أبي داود فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. المهم هذا الخادم أو هذا الطباخ يأكل من الطعام الذي طبخه، وهذه أخلاق عالية لا توجد إلا في مثل هذا الدين العظيم الإسلام، فعلينا أن نثبت على هذا الإسلام ونتعلم شريعة الإسلام ونعمل بها، وندعو الناس إلى هذه الأخلاق وهذه المعاملات.
باب يطعم العبد مما يأكل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل.
إذن هذا حديث أيضا آخر. باب يطعم العبد مما يأكل، العبد أو الخادم، على لا يوجد مماليك أو عبيد في معظم بلاد الإسلام، والحمد لله حررهم الإسلام بالعتق، لكن يقوم الخادم أو السائق أو الطباخ أو غيرها من المهن التي تخدمك أيها المسلم في بيتك، كيف تتعامل مع معاملة الإسلام. باب يطعم العبد مما يأكل، وهذا من تكريم هذا الخادم، تكريم هذا الخادم والطباخ وتشجيعه، وهذا من مكارم الأخلاق في ديننا، وأيضا يدل على تواضع السيد أو تواضع الكفيل، كفيل هذا الخادم أو السائق يدل على تواضعه وعدم الكبر. وهذا الحديث سنده ضعيف لكن له شواهد جاء من روايات أخرى، فهو حديث صحيح لشواهده، لكن هذا السند ضعيف بسبب الفضل ابن مبشر رحمه الله، فيه لين يعني لا يحفظ كثيرا، أحيانا يزيد وينقص أيضا في بعض الروايات، فهو سبب ضعف هذا الإسناد، لكن الحديث صحيح لأن رواه هذا الحديث غير جابر بن عبد الله، له شواهد، حديث صحيح. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي أبو عبد الرحمن القعنبي الثقة الحجة، قالوا عنه ثقة حجة، علماء الجرح والتعديل قالوا عنه ثقة حجة، شيخ البخاري. قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر، هذا الفضل فيه لين قال، طبعا هذه من ألفاظ الجرح، فيه لين من ألفاظ جرح الراوي، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول، وفيه لين يعني يحتاج إلى شاهد أو متابع لروايته، يحتاج إلى راوي آخر يقوي روايته ضعيفة لكن ليست شديدة الضعف، فيحتاج إلى شاهد يشهد له بهذا الحديث، أنه هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله وهكذا. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، كان يوصي بالمملوكين خيرا، معاملتهم الإحسان إلى المملوكين العبيد ملك اليمين، الإحسان إليهم وهم عبيد، فالخادم الحر أو السائق الحر أو الطباخ الحر من باب أولى تكون له الوصية بالإحسان إليه بمعاملته بالإحسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا،
ويقول أطعموه مما تأكلون، أطعموه مما تأكلون، وألبسوه من لبوسكم، جاء سابقا وألبسوه مما تلبسون. طبعا قلنا إذا كانوا في العرف منكم، إذا كانوا يلبسون مثل لباسكم ألبسوه مما تلبسون. أما أنه من بلاد أخرى لباسه يختلف عن لباس هذه البلد، فألبسه من لباس بلده، أو أعطيه مبلغا يشتري منه لباس في المناسبات وهكذا. قال ولا تعذبوا خلق الله عز وجل، النهي عن تعذيب خلق الله، خلق الله يدخل فيه الإنسان وفيه الحيوان أيضا، لا يجوز تعذيب الحيوان والإنسان أيضا من باب أولى، لا يجوز. فهذا الحديث أيضا مثل الحديث السابقة فيه الحث الأمر بالإحسان للخادم وإلى معاملته معاملة حسنة، وأيضا فيه نهي عن أذية خلق الله وتعذيب خلق الله من الخادم وأيضا من الحيوانات، عدم تكليف هذا الخادم أو هذا الحيوان فوق طاقته، هذا هو تعذيب له، لا يجوز شرعا، لا يجوز. مرت معنا الأدلة وأن هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب ليس من الصغائر، فعلينا أن نحذر ونتخلق بأخلاق الإسلام.
باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلس، فإن لم يقبل فليناوله منه.
الله أكبر، ما عظمة الإسلام. هذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وأيضا رواه البخاري هنا في الأدب المفرد. إذا جاء أحدكم خادمه، جاء الخادم بطعام لك، قال فليجلسه، أمر، فإن لم يقبل، ما يريد أن يجلس هذا الخادم ليأكل معه، فليناوله منه، مثل الحديث الأول الذي قرأناه اليوم، حث على مكارم الأخلاق والإحسان للخادم. هل يجلس خادمه معه؟ هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ يجلس، لا مانع أن يجلس معه ويأكل معه، هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأمر ليس للوجوب بأدلة مرت معنا سابقا وبدليل سياق نفس الحديث، فإن لم يقبل فليناوله. فهذه قرينة تدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب، الأمر للاستحباب، يستحب لك أن تأتي بهذا الخادم الذي طبخ هذا الطعام أو هذا السائق الذي عندك يأكل معك. لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون هذا الفعل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، كان أمير المؤمنين، ويأتي الآن الحديث بعد قليل يأتي الخادم ويدعوه يأكل معه وهو أمير المؤمنين، نفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تأسوا به صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان لابد أن يتواضع ويصبر. ومما الوقت الذي بدأنا فيه هذه الأحاديث الآن من أكثر من شهرين، لابد أن تؤثر فينا هذه الأحاديث، نتخلق بخلق التواضع مع هؤلاء والرحمة والإحسان وحسن الخلق معهم. مرة معنا الحديث الكثيرة أن سنسأل عنهم يوم القيامة، بل قد يدخل المسلم النار إذا أساء إلى هؤلاء وعذبهم، لأن هذا من كبائر الذنوب. ومرت معنا الأحاديث كيف نتعامل معهم إذا أخطأوا وهكذا.
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال قال أبو محذورة رضي الله عنه كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم أو قال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم، فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم.
نعم، طبعا هذا صفوان بن أمية رضي الله عنه أسلم رضي الله عنه، كان من كبار قريش وكانوا يتكبرون على خدمهم، فعمر هنا يدعو على من أعرض ونفر عن الرقيق أن يأكلوا معهم. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو على من أعرض عن هؤلاء العبيد أو نفر عن هؤلاء العبيد أن يأكلوا معه من نفس الصحن. هذا الأثر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو صحيح. قال البخاري حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري ثقة عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة قال أبو محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له من يؤذن للأذان، بلال رضي الله عنه وهو أشهر المؤذنين، وعبد الله بن أم مكتوم أيضا الضرير، وهكذا أبو محذورة، هؤلاء الثلاثة يؤذنون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محذورة كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة، جفنة يعني صحن كبير، قصعة كبيرة، صحن كبير يحملها نفر في عباءة، ثلاثة أربعة خمسة يحملون هذا الصحن المليء بالطعام، مليء بالطعام يحملون في عباءة. العباءة معروفة العباءة، الكساء مفتوح من الأمام، هو الآن البشت نسميه نحن، هو العباءة مفتوح، فوضعوا هذا الصحن لثقل هذا الصحن وكثرة الطعام في هذا الصحن ما استطاعوا أن يحملوه إلا في هذه العباءة، فأتوا به وضعوها بين يدي عمر، وضعوا الجفنة بين يدي عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه أمامه. فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه. شوف هذا الدليل، أمير المؤمنين يدعو هؤلاء الأرقاء العبيد المملوكين والمساكين يأكلون معه وهو أمير المؤمنين، ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم، أو قال لح الله قوما، هذا دعاء على ناس ما ذكر أسماءهم، فعل الله فيهم كذا وكذا، لح الله قوما يعني قبح الله قوما يرغبون عن أرقائهم، يعرضون وينفرون عن أرقائهم وعبيدهم أن يأكلوا معهم، كأنه يشير إلى كبار قريش أنهم يفعلون هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصفوان كان من كبارهم، فقال صفوان الآن يدافع عن نفسه، أما والله ما نرغب عنهم، يعني لا نعرض عنهم يا أمير المؤمنين، لا نعرض عنهم ولا ننفر عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، فقد نؤثر أنفسنا، هذا الطعام نحن نأكله وما يأكلون معنا، لا نؤثرهم على أنفسنا، نقدم أنفسنا لأكل هذا الطعام، لكننا لا نرغب عنهم، لا نعرض عنهم ولا ننفر عنهم تكبرا. قال لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكله ونطعمهم، كان ذاك الوقت ما كان هذا الطعام، لما فتح الله عز وجل البلاد على أيدي المؤمنين انتشر الخير والمال والطعام الجيد عند الناس. هذا الحديث أو هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين فيه الجلوس والأكل مع الخادم والعبد والمسكين والسائق والطباخ، الأكل معهم، العناية بهم.
طيب. باب إذا نصح العبد لسيده. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين.
نعم، باب إذا نصح العبد لسيده. إذا نصح العبد المملوك أو الخادم لكفيله، إذا نصح يعني لم يخنه ولم يغش هذا الكفيل أو هذا السيد، ما له من الأجر إذا أدى حق هذا الكفيل أو هذا السيد، أدى حقه وأطاعه وأدى ما عليه من أعمال ولم يخنه وأطاعه بالمعروف، ما له من الأجر؟ هذا فهم أو فقه هذا الباب، باب إذا نصح العبد لسيده يعني ماذا له؟ أتى بالدليل البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم، وهنا رواه في الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع. مالك الإمام، إذا أطلق مالك في الروايات فهو الإمام المعروف، مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله ورضي عنه. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده، يعني أخلص الخدمة لسيده، نصح لسيده يعني النصيحة هي إرادة الصلاح، نصحت وفلان، نصحت فلانا يعني أردت له الصلاح، أردت تخليصه من الخلل الذي فيه، لذلك تنصحه. فهذا السيد ينصح، هذا العبد ينصح لسيده يعني يخلص الخدمة له، يخلص الخدمة له. إذن إن العبد إذا نصح لسيده يعني أدى حق السيد وأخلص في خدمته وأحسن عبادة ربه، هنا فعلان أدى حق السيد وأدى حق الله عز وجل في العبادة، عبد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا، هذا هو حق الله عز وجل على العبيد، إحسان العبادة بالإخلاص له سبحانه وتعالى والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو إحسان العمل أو إحسان العبادة. فهذا العبد أدى حق الله عز وجل، عبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأيضا اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في عبادته، ثم أيضا أدى حق السيد أخلص في الخدمة، أجره له أجره مرتين، له أجران: أجر مرة لنصح سيده والقيام بخدمة سيده، ومرة لإحسان لعبادة ربه عز وجل، لإحسانه عبادة ربه عز وجل، قام بالحقين بحق الله عز وجل وبحق هذا السيد أو هذا الكفيل، فله أجران، فله أجران. وهذا يدل على فضيلة للخادم الناصح لكفيله الذي يحسن عبادة ربه، له أجران عند الله عز وجل.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال: قال رجل لعامر الشعبي: يا أبا عمرو، إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله عز وجل وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
الله أكبر. قال عامر، عامر راوي الحديث، عامر راوي الحديث يقول لتلميذه هذا الذي سأله هذا قال رجل لعامر الشعبي: يا أبا عمرو يسأل، فقال له الحديث. فالآن يرد عليه عامر الشعبي، يرد على هذا الرجل الذي سأله، يقول أعطيناكها بغير شيء، يعني أعطيناك هذا الحديث وهذه الفائدة العظيمة بغير بذل مجهود منك. يقول الناس ترحل وتركب حتى تطلب الحديث أيام حتى تأخذ حديث واحد، أنت أعطيناك إياه وأنت جالس، علمناك هذا الحديث بغير شيء، من غير مجهود ولا مشقة منك وأنت جالس. وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، فيما أقل من هذا الحديث كان الناس تسافر من مكة إلى المدينة وإلى غيرها لطلب حديث واحد، ولكن هذا الحديث كأنه عن ثلاثة أحاديث. هذا معنى الكلام. قال عامر الشعبي رحمه الله لهذا الرجل الذي سأله. هذا حديث أيضا من أصح الأحاديث، رواه البخاري ومسلم أيضا في الصحيحين، وهنا يرويه البخاري أيضا في الأدب المفرد. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا صالح بن حي، صالح بن حي، صالح بن صالح بن حيان، لكن العرب هكذا أحيانا تحذف حرف، فجده اسمه حيان لكن قالوا صالح بن حي، حذفوا آخر حرفين، وهذا وارد في لغة العرب، ولذلك يعتبر لقب له ليس اسما له. حي يعني لقب، لقب لجده، لجد صالح نسب إلى جده، قالوا صالح بن حي، هو صالح بن صالح، أبوه أيضا اسمه صالح وجده حي اسمه حيان، لكن يلقب حي وهكذا. قال رجل لعامر الشعبي: يا أبا عمرو، إننا نتحدث عندنا يعني في بلدنا في أعرافنا أن الرجل إذا اعتق أم ولده، أم الولد هي الرقيق، العبد هاي ملك اليمين، إذا وطأها السيد وحملت منه وأنجبت هي تسمى أم ولد، الآن ارتفعت درجة عن درجة المملوكين، صار لها حقوق لأن جاب أنجبت ولدا من هذا السيد فلها حقوق، لكن لا زالت ملك يمين، لكن لها حقوق في الشرع أكثر من الرقيقة الغير التي لم تنجب من سيدها، فهذه تسمى أم ولد. إذا عتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، أي هو الآن هي مملوكة عنده ملك يمين، فيجوز له أن يجامعها في شرعنا، فحملت منه، هو جامعها وطأها وحملت منه وأنجبت، الآن زواجها لا يزيد شيء، هي الآن عنده فلن يعتقها أو لن يبيعها إلى الناس ويهديها إلى الناس لأنها أم ولد، وإذا تزوجها لا فرق، كالراكب بدنته، هو كان يطأها وهي أم ولد والآن سيطأها وهو زوجها، لا فرق، هكذا عندهم في العادات. الآن عامر يروي الحديث يبين لا هناك فرق في شرعنا. فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. لماذا أم الولد يتزوجها؟ لأن في أجران، في فضل، والصحابة كانوا يريدون هذا الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم هذا الفضل في هذا الحديث. ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمن بنبيه بعيسى بن مريم أو بموسى عليهما السلام، آمن بنبيه ثم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، دخل الإسلام من أهل الكتاب، آمن بعيسى أو آمن بموسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فله أجران: أجر على إيمانه بنبيه وأجر على إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا أجر له. هذا مفهوم الحديث، له أجران، هذا اليهودي أو النصراني إذا آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا أجر له، لأنه الواجب عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. فعلى جميع الناس أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض، من اليهود والنصارى ومن غيرهم، واجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الثاني الآن من الثلاثة، ذكر الواحد، الأول ذكره، والثاني قال العبد المملوك إذا أدى حق الله عز وجل، عبد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا، وحق مواليه أيضا أدى حق السيد أو الكفيل، فله أجران مثل الحديث السابق وهو الشاهد في هذا الباب. والثالث قال رجل كانت عنده أمة يطأها، أمة ملك يمين مملوكة يطأها يعني يجامعها، فأدبها علمها الإسلام وأدبها بآداب الإسلام وأحسن تأديبها وعلمها الصلاة والعبادات وأركان الدين وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها، قال أنت حرة لوجه الله، ثم تزوجها فله أجران، وعلمها وأعتقها أجر، تزوجها أجر ثاني. قال عامر أعطيناكها بغير شيء. هذه الفائدة العظيمة من هذا الحديث.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجران.
أيضا هذا الحديث أيضا رواه البخاري في صحيحه كما رواه هنا في الأدب المفرد، حديث في صحيح البخاري. قال البخاري حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه، يعني يؤدي حق الله عز وجل، ويؤدي إلى سيده الذي فرض، يؤدي ما عليه من الخدمة والطاعة والنصيحة، نصيحة يعني عدم الغش، عدم السرقة، عدم الخيانة لهذا السيد أو لهذا الكفيل، له أجران، له أجران، مضاعفة أجر الخادم إذا أدى الحقين، حق الله وحق الكفيل وحق السيد أيضا مثل ما سبق.
قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك له أجران إذا أدى حق الله عز وجل في عبادته، أو قال في حسن عبادته، وحق مليكه الذي يملكه،
يملكه. هذا الحديث مر قبل قليل 203 قبل حديث واحد، نفس الحديث هذا أيضا لكن بلفظ آخر: المملوك له أجران إذا أدى حق الله في عبادته، أو قال في حسن عبادته، وحق مليكه، حق سيده، حق كفيله بالنسبة للخادم أو السائق أو الطباخ أو غيرهم، فهذا مثل ما سبق له أجران.
باب العبد راع. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
الله أكبر. هذا الحديث ينبغي لكل مسلم أن يخاف من هذا الحديث. كل مسلم له ولاية على أي حد، على زوجه، على أولاد، على قسم من الأقسام، على إدارة من الإدارات، على وزارة من الوزارات، أي ولاية صغيرة أو كبيرة سيسأل عنها أمام الله عز وجل. كلكم مسؤول، كلكم راع، يعني كلكم راع يعني المسؤولية عامة، كلكم مسؤول عن ما تولاه من مسؤولية، هذا معنى كلكم راع. باب العبد راع، العبد يعني المملوك، الخادم، السائق، أيضا راع يعني مكلف. العبد راع يعني مكلف برعاية عمله، مؤتمن على عمله، مأمور بالقيام بواجبات وظيفته وعمله بالعدل، فإن خان أو قصر أو غش استحق العقوبة، سيسأل أمام الله عز وجل. فينبغي لكل مسلم أن يخشى مثل هذا الحديث الذي فيه وعيد وفيه بيان. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هي مسؤولية. كلكم مسؤول، كلكم مسؤول. وذكر لنا أمثلة صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حتى هذا العبد مسؤول إذا خان أو غش سيده. هذا المكفول السائق أو الخادم أو الطباخ أو العامل إذا غش أو سرق أو خان الأمانة، خان وظيفته، مسؤول، سيسأل أمام الله عز وجل، سيسأل أمام الله عز وجل. لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أيضا كما روى البخاري قال صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، فهي مسؤولية عظيمة، علينا أن نقوم بواجباتنا تجاه أنفسنا وتجاه زوجاتنا وأولادنا، مسؤولية واجبات علينا فرضها علينا الإسلام، لا نقصر في أداء هذه الواجبات أو القيام بهذه الواجبات. واتجاه أيضا ما توليناه من مناصب أو مسؤوليات من ولاة أمرنا، علينا أن نقوم بأداء الواجب، لا نقصر. هناك واجبات وظيفية لكل إنسان عليه أن يقوم بها، عليه أن يلتزم بساعات دوامه كاملة، أن يخلص في عمله، أن يؤدي واجباته. إذا قصر سيسأل أمام الله عز وجل عن تقصيره وعن خيانته وعن غشه وعدم قيامه بواجبه. ولذلك كلما تقدم الإنسان وترقى في الولاية أو في المسؤولية أو في المنصب، كلما زادت المسؤولية، كلما صعب الأمر على الإنسان. لذلك السلف ما كانوا يتمنون الولايات لعظم المسؤولية، لأنهم سيسألون عن هذه المسؤوليات. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في وظيفته ويقوم بأدائها، فإذا كان موظفا يقوم بواجباته ويؤديها كما فرضت عليه من جهة عمله، وهكذا رئيس القسم يقوم بمسؤولياته ومسؤوليات أيضا من كلف تحته من الموظفين، وأيضا البحث عن حقوقهم ومحاسبتهم إذا قصروا في أعمالهم، مسؤولية عظيمة. وهكذا المدير مسؤول على الأقسام ورؤساء الأقسام والموظفين، وهكذا المدير العام. ليس الأمر هين، حديث واضح، كلكم راع يعني كلكم مكلف برعاية عمله ومؤتمن عليه ومأمور بالقيام عليه بالعدل، فإن خان أو قصر أو غش استحق العقوبة يوم القيامة. هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم وبيان. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول أمام الله، ذكرنا لكم الحديث إن الله سائل كل راع عما استرعى، إن الله سائل، فالذي يسأل هو الله عز وجل ويحاسب الناس. فالأمير الذي على الناس راع، لإمام، إمام العامة أو من دونه، إمام على وزارة أو على إدارة وهكذا، أو على هيئة أو على غيرها، فالأمير الذي على الناس راع، راع يعني مكلف برعاية عمله ومؤتمن عليه، وهو مسؤول عن رعيته، عمن تولاه مسؤول عنهم، هل أدى حقه تجاههم، هل قام بواجباته تجاه هؤلاء الموظفين العاملين، هل راقبهم، هل حاسبهم، لأنه من مسؤولياته المحاسبة والمتابعة وكتابة التقارير عنهم بأمانة وبصدق وبعدل، مسؤولية ليست هينة. الرجل راع على أهل بيته أيضا، عن زوجته، عن أولاده، هل أدى ما عليه تجاه زوجته، هل أدى حقوق الزوجة وحقوق الأولاد من التربية والتعليم، مسؤولية، وهو مسؤول عن رعيته. يقول صلى الله عليه وسلم: عبد الرجل راع على مال سيده، خادم السائق هو مسؤول عنه. كذلك جاء في رواية: المرأة راعية في بيت زوجها، ويأتي الحديث في الدرس القادم، وهي مسؤولة، المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ألا كلكم، بعد ذلك بعد ما ذكر أمثلة ثم قال ألا كلكم، الآن عام، كل واحد مسؤول، كل واحد مكلف برعاية مسؤوليته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث فيه ترهيب للمسلم أن يحافظ ويؤدي ما عليه من أمانة ومسؤولية، وأيضا أحاديث فيها ترغيب للمؤمن إذا أدى ما عليه، له أجران، له أجر عظيم إذا أدى ما أوجب الله عليه من المسؤولية، فيه ترغيب وفيه ترهيب، علينا أن ننتبه.
قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل، وإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل.
هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف. وسبب ضعف هذا الحديث هو عبد الله بن سعد مولى عائشة رضي الله عنها، هذا عبد الله بن سعد قال عنه مقبول، يعني عند المتابعة، لكن لم يتابعه أحد، لم يحدث عن عائشة أو عن أبي هريرة أحد غيره، لذلك حديث ضعيف. مقبول، قالوا عنه مقبول، فأي راوي من الرواة يقال عنه مقبول، يعني يقبل إذا توبع عند المتابعة، تقبل روايته، أما بغير المتابعة لم يتابعه أحد، لم يروي هذا الحديث أحد غيره، فالحديث يبقى ضعيف، فالحديث ضعيف. لكن معنى الحديث مر معنا، أبو هريرة يقول: العبد إذا طاع سيده فقد أطاع الله، وإذا عصى سيده فقد عصى الله. معنى هذا الكلام صحيح، مر معنا في الحديث، لأن السيد أو لأن الخادم أمره الله عز وجل بطاعة سيده، فإذا أطاع هذا السيد هو أطاع الله عز وجل في أمره، وإذا عصى هذا السيد أيضا فقد عصى الله عز وجل في نهيه عن غش هذا السيد. فمعنى الحديث صحيح، لكن هذا اللفظ ضعيف، يغني عن هذا اللفظ ما قبله من الأحاديث.
باب: من أحب أن يكون عبدا. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله عز وجل وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت مملوكا.
هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه. باب: من أحب أن يكون عبدا، يعني عبدا مملوكا. أبو هريرة رضي الله عنه من فقهه بعد ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن هذا العبد المسلم إذا أدى حق الله وأدى حق السيد له أجران، له أجران، فهو يريد هذين الأجرين. أبو هريرة يتمنى يكون عبد، لكن منعته أشياء ذكرها أبو هريرة، لولا الجهاد في سبيل الله. ليش؟ لأن العبد المملوك لا يجب عليه الجهاد في سبيل الله، لا يجاهد في سبيل الله المملوك، ولا يجب عليه الحج أيضا المملوك، واضح. والسبب الثالث بر أمه، بر الأم أيضا، هو منع أبا هريرة من أن يكون عبدا، هو حر أبو هريرة رضي الله عنه. فهذا باب من أحب يعني تمنى أن يكون عبدا لينال الأجرين اللذين في الحديث، فحديث صحيح هذا الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. قال البخاري حدثنا إسماعيل وقال حدثني سليمان بن فلان، مرة معنا الحديث عن يونس عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا أدى حق الله عز وجل وحق سيده له أجرا، مرة أكثر من حديث فيها هذا الباب، لكن أتى به البخاري رحمه الله أعاده بسنة آخر لزيادة فوائد في الإسناد، كذلك أيضا ليذكر كلام أبي هريرة رضي الله عنه ليبين أن هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأن جاء في بعض الروايات في الصحيحين نفس الحديث لكن متصل، الكلام كله متصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. ففي من الرواة فهم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لا يمكن، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون عبدا. ثانيا بر أم، لا يمكن أن يبر أمه وقد ماتت وهو صغير، فهذا من كلام أبي هريرة. البخاري أتى بهذا الحديث حتى يبين لنا أن هذا الحديث أو الكلام الأخير في الحديث الزيادة في الحديث هذا من كلام أبي هريرة، لأن أبو هريرة قال والذي نفس أبي هريرة بيده، هذا قرينة واضحة أن الكلام الذي سيأتي هو من كلام أبي هريرة، بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنى يكون عبدا. طيب تفضل.
باب لا يقول عبدي. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي.
الله أكبر. يختم البخاري رحمه الله بهذه الأحاديث الثلاثة، ماذا يقول إذا نادى هذا العبد المملوك، ماذا كيف يناديه؟ هل يقول يا عبدي تعال، ولا الأمة أيضا ملك اليمين، هل يقول يا أمتي تعالي، يا عبدي أطبخ لنا كذا؟ لا، لا يجوز، لا يقول أحدكم عبدي أمتي، لا يقول لمملوكه عبدي تعال أو لمملوكته أمتي تعالي، كلكم عبيد الله، لا يقول، لا يجوز، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله عز وجل وحده لا شريك له، ولأن في لفظ عبدي فيها تعظيم، وهذا التعظيم لا يليق بالمخلوق استعماله، هو يليق بالله عز وجل، عبدي أمتي هذه لا تليق اللفظة إلا بالله عز وجل، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله عز وجل لا شريك له. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ماذا يقول؟ قال وليقل غلامي جاريتي فتاي فتاتي، هذه تغني عن كلمة عبدي وأمتي، ففيه نهي صريح. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا في صحيحه. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم، لا، لا الناهية، لا الناهية، وأصلها التحريم، لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي فتاي فتاتي.
باب هل يقول سيدي. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول أن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب 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 الله عز وجل.
والرب الله عز وجل. باب قال باب هل يقول سيدي. أيضا لاحظوا أن الإسلام اعتنى بكل شيء في علاقة المسلم بمن حوله، بالإنسان، بالحيوان، بالمسلم، بغير المسلم، بالمرأة، بالرجل، كلها واضحة. علينا نتعلم هذا الدين لنتعلم المعاملة الحسنة الصحيحة. قال قبل باب لا يقول عبدي، يعني السيد لا ينادي هذا المملوك عبدي. الآن لا، الآن هذا العبد أو هذا المملوك ماذا يقول لسيده؟ هل يقول سيدي؟ فهذا الحديث الصحيح. قال حدثنا حجاج ابن منهال شيخ البخاري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيبة وهشام كلهم عن محمد، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني المعروف ثقة ثبت، وحبيب ابن الشهيد ثقة، وهشام بن حسان ثقة إمام كبير. هشام بن حسان كلهم أئمة يرون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، لا ينادي سيده ربي ولا ينادي سيدته التي تملكه ربتي، وليقول فتاي وفتاتي. هذا بالنسبة للسيد إذا نادى العبد أو نادى أيضا الأمة يقول فتاي وفتاتي كما الحديث السابق. وأما المملوك يقول وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله عز وجل، والرب الله عز وجل. فيقول فتاتي وفتاتي فتاي وفتاتي هذا السيد. والمملوك أيضا ينادي سيده، يجوز أن يقول يا سيدي يا سيدتي بالنسبة للمرأة التي تملكه. كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. آخر حديث
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نظرة عن مطرف أنه قال قال أبي رضي الله عنه انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا، قال سيد الله، قالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان.
الله أكبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة كاملة والرسالة كاملة، وبين لهذه الأمة وسد أبواب الفتنة والغلو صلى الله عليه وسلم، نصح هذه الأمة قولوا بقولكم، يعني قولوا بكلامكم، لا يستجرمنكم الشيطان، لا تبالغوا، لا تغلوا فيني، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. قولوا بقولكم لا يستجرمنكم الشيطان، يعني لا يستغلبنكم الشيطان يتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا، ذلك أنهم كانوا مدحوه هؤلاء فكره لهم صلى الله عليه وسلم المبالغة في مدحه، نهاهم عن المبالغة في مدحه، تكلموا بما يحضركم من القول، لا تتكلفوا الكلام كأنكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه، يعني لا يجركم الشيطان، لا يجركم الشيطان إلى الغلو فيني. ينهى الأمة أمته صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الغلو فيه، الغلو في مدحه، الزيادة في مدحه، عن إعطائه أكثر من منزلته التي أعطاه الله عز وجل لها. لا تطروني، لا تبالغوا، لا يستجرمنكم، لا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان يتخذكم جريا يعني رسولا ووكيلا، تكونوا وكلاء للشيطان ويغيكم الشيطان وتبالغون في مدحي وتغلون في مدحي، تغلون في، لا، سد الباب صلى الله عليه وسلم رغم هذه الأحاديث، رغم نهي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، لكن من هذه الأمة من غلا فيه صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى درجة الربوبية والألوهية، وقالوا أنه يعلم الغيب، وقالوا أنه كذا ويحضر ويفعل ويغيثهم، وهذا كله كذب، كله كذب. هذه لا تليق إلا بالله عز وجل وحده لا شريك له، فعلينا أن نحذر من الغلو عامة والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. لا يستجرمنكم الشيطان، هذا هو سد الباب. هذا الحديث يرويه البخاري هنا في الأدب، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن، حديث صحيح. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة، أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة، عن أبي نظرة منذر بن مالك، أبو نظرة منذر بن مالك ثقة يخطئ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قال أبي، أبوه عبد الله بن الشخير، هو مطرف أبوه عبد الله بن الشخير صحابي رضي الله عنه، عبد الله بن الشخير قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا، القوم الذين معه قالوا أنت سيدنا يا رسول الله، قال السيد الله، السيد المطلق هو الله عز وجل، وهذا دليل على أن من أسماء الله عز وجل السيد، هذا الحديث دليل، السيد الله من أسماء الله عز وجل الحسنى السيد. قالوا وأفضلنا فضلا، يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظمنا طولا، يعني أعظمنا عطاء وإكراما للناس، يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم قولوا بقولكم، تكلموا قولوا اللي تريدونه، لا يستجرينكم شيطان، يعني لا تغلوا في مدحي، لا تغالوا في مدحي. هذا في ما في هذا الحديث، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. وآخر دعوانا
والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.